إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله مع المباحث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام. وكان الكلام في دروس ماضية حول أهم الحوادث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وهي حوادث كثيرة، فكان مما مضى الإشارة إلى ما كان من حفظ الرب جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بعمله وشغله، حيث أنه اشتغل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم. وأيضا مما يذكر من الحوادث المهمة التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام ما وقع معه في لقياه لذلكم الراهب، لذلكم الراهب. وهذه القصة هي قصة طويلة أوردها الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، ونذكرها هاهنا بتمامها لما فيها من إشارات لبعض المسائل المهمة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، أي خرجوا جماعة من مكة، أبو طالب ومعه نبينا عليه الصلاة والسلام وجماعة من كبراء قريش. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام عمره آنذاك على القول المشهور بين أهل السير والمغازي ما بين 9 أو 12 من السنين، والقول الثاني هو الأكثر أن عمره كان 12 عليه الصلاة والسلام. قال: وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، الطريق المؤدية إلى الشام كانت تجرهم إلى صومعة، والصومعة هو ذاكم البناء الذي كان الزهاد والعباد من أهل الكتاب يصنعونه لأنفسهم، بحيث يقبعون فيه ويعتكفون فيه ويتعبدون الله على ما في ديانتهم، فكانوا في حال من التعبد. وكانت هذه الأماكن تسمى الصوامع، فكان العرب إذا مروا إلى الشام يمرون على طريق، وفي درب الطريق صومعة فيها راهب وكان معروف عند الناس، فمروا على هذا الراهب. قال: فلما أشرفوا على الراهب هبط فحلوا رحالهم، وكان من شأن العرب أنهم يستروحون في هذا المكان عند النخيل وكذلك على الظل. قال: فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، فجعل يتخللهم، أي يدخل في خلالهم، يدخل في أوساطهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا وكان صغيرا في 12 من عمره. قال: فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقاله أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، أي من الطريق من هذا المكان الصاعد، لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع، أي رجع إلى صومعته، فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، وكان هو أي نبينا عليه الصلاة والسلام سارع الراهب إلى صناع مأدبة وطعام للضيافة، ولهذا المكامات لهذه المناسبة العظيمة، فجاء بالطعام فأعطى من كان متواجد، لكن رسول الله كان قد تخلف عنهم لأنه كان في رعة الإبل، كان يرعى الإبل للعرب. قال وكان هو في رعية الإبل، فقال أرسلوا إليه، أي جعوه يأتي يحضر، فقال أرسلوا إليه، فأقبل عليه وعليه غمامة تظله عليه الصلاة والسلام، قال وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، إلى ظل الشجرة، كما قلنا كان هذا المكان عند العرب يتعاهدونه بالجلوس والاسترواح لماذا بظله، ولكن الظل قد حجز من قبل هؤلاء ممن سبقوه. قال فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال أي الراهب يقول لمن حوله، قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم عليه وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم. طبعا نرجع إلى أصل القصة، أبو طالب ومن معه من العرب خرجوا تجارة إلى أرض الشام، وإنما هذه محطة جلوس، فقام الراهب ويناشدهم الله جل وعلا ويأخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يرجعوا من حيث جاءوا ولا ماذا يتقدمون إلى الشام، والعلة في ذلك بأن الروم أناس عندهم علم الكتاب وأنهم يعلمون أن الآن قد آن أوان خروج نبي، وأنهم إن ظفروا به سيقتلونه، إن ظفروا به سيقتلونه حتى يبقى لهم السؤدد والمجد، وهذا حقدا وحسدا من أن يخرج نبي من العرب. فكان هذا الراهب بأشد حرص وأشد ماذا حماسة في أن يرجع نبينا عليه الصلاة والسلام مع من كان معه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم. سبحان الله، يحذرهم من الروم إذ بالروم قد قدموا من ماذا من معسكرهم ومن من جندهم، فإذ بسبعة من قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، علموا بخروج نبينا عليه الصلاة والسلام، فماذا فأرصدوا على كل طريق ماذا جند وعسكر حتى ماذا يبحثوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره بطريقك هذا، فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ خاطبهم بما عنده من علم أن هذا من قضاء الله جل وعلا ببعثة هذا النبي، وأن الله جل وعلا إذا أراد أرد أمرا فلا أحد يرد أمره ولا يستعقب على قضائه سبحانه وتعالى. قال أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه، ثم قال أنشدكم الله، يعني يخاطب العرب، أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر وبلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت، أي استجاب أبو طالب لرغبة الراهب فأرسل نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا إلى دياره وجعل معه أبا بكر وبلال. هذا الحديث إخواني في الله بتمامه وبطوله رواه الترمذي والسياق له، وأيضا رواه الحاكم في مستدركه، وابو نعيم في الدلائل، وهكذا البيهقي في دلائل النبوة، وابن سعد في الطبقات. وهذا الحديث إن جئنا من باب التحقيق ليس مسلم بصحته، ليس مسلم بصحته، بل فإن من العلماء من طعن وغمز في هذا الحديث وبما احتواه من قصة، بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك، بل حكم على هذه القصة بالبطلان. فعلى سبيل المثال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى عندما أورد هذه القصة في مستدركه قال حاكما عليها، قال صحيح على شرط الشيخين. فقام الذهبي رحمه الله تعالى وعلق على كلام الحاكم بقوله أظنه موضوعا فبعضه باطل، أظنه موضوعا فبعضه باطل. بل بعضهم من ذهب إلى أن هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل من صحة. ومن تأمل ومن تتبع إلى وجوه النقد التي ألقيت على هذه القصة وعلى هذا الحديث ترجع إلى أمرين اثنين: انتقادات ترجع إلى السند، وانتقادات وطعونات ترجع إلى المتن. أما يتعلق بالطعن في سند الحديث، قالوا أن هذا الحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن غزوان، هو أحد الرواة لهذا الحديث، عبد الرحمن بن غزوان، وكنيته أبو نوح، كنيته أبو نوح ويلقب بقراد، لقبه قراد وكنيته أبو نوح. ذهب جماعة من العلماء إلى تضعيف القصة لأن جاءت من جهة هذا الرجل، وأن العلماء تكلموا عليه، فمن ما ممن تكلم فيه كما قال عباس الدوري رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا أحد يحدث به، أي بهذا الحديث، غير قراد أبي نوح. وكذلك أبو حاتم ضعف هذا الرجل وقال أنه ماذا؟ أنه يخطئ. بل قال الذهبي رحمه الله تعالى عن بن غزوان أن له مناكير، أن له مناكير. مع هذه الهجمات على هذا الراوي إلا أن العلماء قاموا ودافعوا عن هذا الراوي، ودافعوا عنه بوجهين اثنين. الوجه الأول من أوجه الردود والدفاع عن هذا الراوي وهو عبد الرحمن بن غزوان، قالوا أولا قال إن وجد من يطعن فيه فبالمقابل وجد من يوثق حديثه ومن يقبل كلامه وروايته، وهم أكثر، وهم ماذا؟ وهم المحققين من الجهابذة من أهل العلم. فممن ذهب إلى توثيق عبد الرحمن بن غزوان جماعة، منهم ابن المديني رحمه الله تعالى، والبخاري وابن نمير ويعقوب بن شيبة والدارقطني، بل إن البخاري رحمه الله تعالى أخرج له في صحيحه، البخاري أخرج لهذا الرجل في صحيحه، وكما قيل من أخرج له البخاري قد بلغ القنطرة. فالشاهد أن هذا الرجل له ثقله عند العلماء، وهم جهابذة ابن مدينة والدارقطني والبخاري وجماعة، فقول هؤلاء معتبر، فهؤلاء معتبر. والرد الثاني قال علماء: قول من قال بأن ابن غزوان له مناكير، قال علماء هذا ما يستلزم منه أن تسقط جميع أحاديثه، ليس بلازم. إذا قيل أن راوي من الرواة له مناكير، لا يفهم من هذه العبارة بأن حديثه تهدم، لا، وإنما يتتبع، وخاصة إذا كان الراوي ثقة، وخاصة إذا كان الراوي ثقة وله مناكير، فحينها تنظر في المناكير الذي رمي بها، فهذه ماذا؟ تستبعد. وأما أحاديثه فتبقى، تبقى ماذا؟ على الجادة، إلا إذا كثرت منه المناكير فحين ماذا؟ هذا أمر آخر، فأمره آخر. فلهذا العلماء دافعوا عن عبد الرحمن بن غزوان راوي الحديث، وأنه ماذا؟ وأنه ثقة. الطعن الثاني من الطعونات في هذا الحديث، قالوا أن الراوي لهذه القصة هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى روى هذا الحديث. بقي السؤال وهو ممن أشكل، قالوا كيف لهذا الصحابي أن يروي قصة بعيدة جدا عن زمنه لم يدركها أبو موسى، بل ما أسلم، لأن أبو موسى اختلف العلماء في إسلامه، من العلماء ذهب من قال أن أبو موسى أسلم في فترة متأخرة جدا، منهم من قال أنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، أسلم في السنة السابعة من الهجرة. وهذه قصة متى؟ ونبينا عمره كم؟ 12 سنة، انظر المفازة. ومنهم من قدم إسلام أبو موسى، لكن على الكل اتفق على أن أبو موسى ما حضر القصة. فكيف أبو موسى ما حضر القصة ولا شاهدها ولا عاصرها، بل ما كان مسلم حينها، كيف يروي القصة عن نبينا بأن نبينا ذهب وفعل وسمع الراهب وقال الراهب كذا وقال كذا، فكيف الرد؟ قال العلماء أن هذا ما يسمى عند العلماء بمراسيل الصحابة، بمراسيل الصحابة، وهو أن الصحابي يضيف شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن سمعه من غيره، لكن سمعه من غيره. وهذا على القول كثير من العلماء له ماذا؟ له ما يسمى حكم الاتصال، له حكم الاتصال. وقال العلماء فهو متصل. وأما كيف استطاع أبو موسى من أن يتوصل إلى هذه القصة؟ قال العلماء هذا يكون عن أحد طرق ثلاث، عن أحد طرق ثلاث استطاع أبو موسى أن يتوصل إلى هذه القصة وما وقع فيها. الأمر الأول، يحتمل أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي حكى لأبي موسى ما جرى له، أي بعد حين، بعد حين جلس نبينا عند أبي موسى وأخبره، وهذا متوقع. الأمر الثاني، أن أبا موسى استطاع أن يصل إلى تفاصيل القصة عن كبار الصحابة، عن كبار الصحابة ممن سمعوا القصة من نبي، سمعوا القصة من نبينا فأخبروه وعرضوها لأبي هريرة. والأمر الثالث، قال العلماء لعل ذلك مما كان مشتهر له، شهرة ماذا؟ عند الصحابة، فلأجل الاستفاضة والشهرة الموجودة في المجتمع أخذها أبو موسى وألقاها لغيره ممن حضر مجلسه من التابعين ومن غيره، فأخذها عن طريق الشهرة والاستفاضة، وكل ذلك مقبول وليس في ذلك مطعن ولا مغمز في الحديث. هذا ما يتعلق بطعن في أسانيد الحديث. نرجع الآن إلى متنه. الذين طعن في الحديث كذلك نظر إلى كلمات الحديث وإلى عباراته وإلى ما وقع فيه من حوادث، وجد أن بعض مما يستنكر، فعن طريقها حكم بالنكارة على هذا الحديث من أصله. من أوجه النكارة، قال بعضهم ما جاء من رواية أن الحجر والشجر سجدوا لنبينا عليه الصلاة والسلام، كما هنا في القصة قال الراهب قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا. فقال بعضهم كيف؟ وهذه عبادة عظيمة السجود، ولا يجوز السجود لغير الله، فلماذا تسجد هذه المخلوقات لغير الله؟ فقال العلماء قال هذا السجود ليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية، سجود تحية. وهذا كان مما يعرف من ذي قبل، ومما وقع، ما وقع لآدم عليه السلام عندما أمر نبينا، أمر ربنا جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا لآدم عليه السلام، فهذا سجود تحية. وهكذا ما وقع لإخوة يوسف مع يوسف فخروا له سجدا، هذا سجود تحية، هذا سجود تحية، فهذا لا يستنكر إذا كان سجود تحية ومعروف، وهذا مما كان يؤثر في الأديان السابقة السالفة. أما في شريعتنا فقد نسخ هذا الحكم كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل لأحد أن يسجد لأحد، لا يحل لأحد أن يسجد لأحد، فهذا الخرور خروج سجود تحية. كذلك نبه بعض العلماء قالوا أن السجود ليس من لوازمه وليس من شرطه خرور الجبهة إلى الأرض، بل الانحناء يعتبر سجودا، يعتبر سجودا. وكذلك مما أنكر في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه أن أبا طالب ومن كان من كفار قريش حضروا هذه الشهادة وأشهدت الراهب على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده، وهذا سيد العالمين، وهذا رحمة، أرسله رحمة للعالمين، وأمر، بل أن أبا طالب تفاعل مع هذه المسألة حتى أنه خاف على نبيه فأرسله إلى البلاد. قال العلماء إذن كيف إذا كان من كان حضر هذا المجلس شهد واستيقن وعلم بنبوة نبينا، فما بالهم ما عملوا بذلك؟ لماذا تنكبوا عن دعوته؟ هل أبو طالب نسى هذا الموقف؟ فقال هذه غرابة يعني مستثقلة، لو كان القصة صحيحة لكان في ذمة أبي طالب ومن معه لن يرجع إلى قومهم وينشر هذا الخبر. فقال العلماء هذه لا غرابة، بل هذا متوقع من قوم كفار، من قوم كفار، فلعل أبا طالب ومن كان معه من كفار قريش أحب البقاء على ملة الكفر، أحب البقاء على ملة الكفر، فتركوا الدين وتركوا الإسلام وتركوا النبوة، وهذا ليس بغريب، بل كم هي الحوادث أعظم من ذلك. انشقاق القمر آية واضحة بين نيرة، انشق القمر في عهد نبي في فلقتين، انشق فلقتين كل فلقة على جبل، هذا على جبل وفلقة نبينا، اشهدوا 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 اشهدوا. ما الذي جرى؟ تنكبوا عن دعوته، تنكبوا عن دعوته عليه الصلاة والسلام، يروا آيات عظيمة ثم يولون عنها مدبرين. وهذا كذلك، هذا ليس بمستصعب أو مستصعب عليهم أن يتكماذ أن يولوا الأدبار عنها. نعم شهدوا بنبوته، لكن ماذا؟ تنكبوا عنه وعن دعوته عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يستنكر في هذا الحديث ومما نختم به المجلس، ما جاء في آخر الحديث، وهو أن أبا طالب لما تفاعل مع الراهب بعث نبينا إلى البلاد، ومن كان معه؟ أرسل أبا بكر وبلال، أرسل أبا بكر وبلال. وهنا الإشكال الكبير، نبينا على الروايات المشهورة كما قلنا كان عمره 12 سنة. كم عمر الصديق؟ الصديق أصغر من نبينا بسنتين بثلاث، يعني قال علماء تقدير الصديق كان 9 سنين 10 سنين. إذا هذا الصديق، كم عمر بلال؟ ما كان موجود، ما ولد أصلا، ما ولد أصلا في ذاكم الزمان. قالوا كيف؟ كيف يعني يذكر في القصة أن أبا طالب أرسل نبينا معه الصديق ومعه بلال، وهم أما بلال ما كان موجود، ما خلق، ما كان موجود على المعمورة لصغره، ما حضرت لكم المواقع أصلا. وأما أبو بكر كان صغير، فكيف صغير يأخذ واحد إلى البلاد؟ وهذا من أشد ما أخذ على هذه القصة، فماذا فضوعفت ورموها بالنكارة. فقال علماء من المحققين سلموا بهذا المأخذ، هذا المأخذ بمحله، وإن كان بعضهم ما سلم. لماذا ما سلم؟ نحن الآن ندور على ماذا؟ على أن عمر نبينا 12 سنة. هذا العمر من أتى به؟ هنا إشكال، ما الذي أتى بهذا العمر؟ في رواية الترمذي الذي بين أيدينا وهي هي العمدة، لم تذكر هذه القصة، لم يذكر تحديد العمر أبدا، ما ذكر، إنما خرج نبينا مع عمه، مع مشايخ من أشياخ من قريش، ليس فيه ذكر العمر لا من قريب ولا من بعيد. من أين جاءت؟ نعم جاءت في بعض الروايات، ذكرها السهيلي، وجاءت عن طريق الواقدي الكذاب، جاءت روايات منقطعة معلة. يعني الآن نحن نتكئ على هذه الروايات لشهرتها، لشهرتها، كما أشار لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ونبه على هذه القضية، أن هذا موجود على الشهرة. طيب الآن نسير على الشهرة، فقال علماء ممن ذهب إلى تصحيح الحديث، إلى تصحيح القصة، سلم على أن هذا المأخذ موجود، وسلم أن هذه القطعة عبارة عن أمر يستنكر، فقالوا إذن خلاصة الحكم القصة صحيحة ما عدا هذه اللفظة. فهذا وهم، وهم من بعض الرواة الذي روى هذه القصة وهم في هذا المقطع، وهم في هذا المقطع. وليكن بعض عبارات العلماء ممن قال بتصحيح القصة إلى أن توقف في هذه الزيادة. يقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى كما نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي، قال إسناده صحيح، أي القصة، وذكر أبي بكر الصديق وبلال فيه غير محفوظ، وعده أئمتنا وهما، وعده أئمتنا وهما. وقال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة رجاله ثقات، وليس فيه سوى هذه اللفظة، وليس فيه سوى هذه اللفظة. انتبهوا، هم على التصحيح وتحسين القصة، لكن إنما توقفوا وردوا هذه الزيادة الموجودة. وقال كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، قال ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، لم يكن موجودا. وهكذا سار على الانتقاد كذلك ابن سيد الناس، وهكذا شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالخلاص إخواني في الله، نعلم أن هذه القصة على القول الصحيح لا ترد مطلقا ولا تؤخذ مطلقا، وإنما التصحيح على ما كان في غالبها، وأما هذه الزيادة فإنها تستنكر وترد، وأنها وهم من بعض الرواة. وممن ذهب إلى تصحيح القصة الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، وابن سيد الناس، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، وهكذا شيخ الألباني، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فقد أوردها في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، بل قال البيهقي رحمه الله تعالى وهذه القصة مشهورة عند أهل المغازي. إذن انتهينا بهذا يعني كهذا كأول مقطع أو أول فصل متعلق بالحديث، أن نعلم بأنها صحيحة. وتحت هذا الحديث مسائل يذكر إن شاء الله في وقت آخر، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.